بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوتي المشاهدين والمشاهدات في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. يسعدني ويشرفني دوما أن أرحب بصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الصبر في مستهل هذه الحلقة. أرحب بك فضيلة الشيخ.
حياك الله شيخ حسن. حيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
وحتى نستقبل اتصالاتكم وتساؤلاتكم نبدأ مع صاحب الفضيلة في فضائل شهر شعبان. شيخنا أهل علينا شهر شعبان تقبل الله منا ومنكم، فنريد نفحة من فضائله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالله أسأل أن يجعل هذا اللقاء خالص الوجه الكريم، أن ينفع به المتكلمين والمشاهدين والمشاهدات. فنحمد الله عز وجل الذي أطال في أعمالنا، ونسأله عز وجل أن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. نسأل الله عز وجل الثبات، فكلما طال عمر المسلم وهو على طاعة فهي نعمة من الله عز وجل ومنا. فيا من طال عمرك على طاعته فاحمد الله وازدد واسأل الله الثبات، فما أعظم أن تكون ممن ثبتهم الله عز وجل. فاسأل الله الثبات ولا تغتر بعملك، ومن زلت به القدم عليه أن يتوب ويؤوب ويرجع. فنحن في شهر شعبان، هذا الشهر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عائشة في الصحيحين يصوم أغلبه أو أكثره، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها، فكنا لا نراه صائما في شهر أكثر من شعبان. هذه مسألة تدلنا على فضيلة الصوم في شعبان، وكأنها مسألة تدريب وتهيئة للتعود على الصوم لرمضان، لأجل أن لا تضجر النفس ويأتيها المشقة والعنت. ثم هذا الشهر الذي فضله النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الميزة ليس له ميزة في نقاط. النقطة الأولى أن يخص نصف شعبان 13 و14 و15 بصوم، ويظن أن هناك أجور لمن صام هذه الأيام إلا من كان يصوم
في كل شهر
في كل الأشهر.
نعم.
الأمر الثاني، وردت أحاديث أو حديث في فضل ليلة النصف من شعبان، وإن كان هناك من صحح هذه أو هذا الحديث فهو ضعيف، كما تكلم البخاري رحمه الله تعالى عن بعض رجال هذا الإسناد في هذه الرواية، فلا يوجد هناك فضل إلا ما ثبت بالدليل الصحيح. وهذه النقاط التي نتكلم عنها في فضل شعبان، النقطة الأخيرة آخر أيام شعبان، من كان يصوم الاثنين والخميس فوافق صوما معتادا فهذا له أن يصوم يوم الشك.
يوم الشك. نعم.
نعم. لكن لو وافق أيام البيض يا شيخ حسن هل يصوم؟
لا، إزاي يصوم في نص؟
نعم، أيام البيض لا شك أنها لا تأتي نهاية شعبان، فأيام البيض هي في منتصف الشهر. ولكن ابن عمر، ولأجل ذلك طرحت هذه المسألة، كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يصوم في أول كل شهر.
نعم.
فيقول أخشى ألا أدرك منتصف الشهر.
نعم.
والسلف يقولون فضل المبادرة بالصوم في أول الشهر أن يغتنم الإنسان ويكون مسارع للحسنات. صيام 3 أيام، هذه 3 أيام تعدل كم شهر؟ كل يوم يعدل 10 أيام، فالمبادرة بها يكسب الإنسان هذه الأجور العظيمة. ذكر ابن قاسم في حاشية الروض المربع عن فضل صيام البيض في 13 و14 و15، وذكر أمرا طبيا ذكره الأطباء أنها تتعلق حركة القمر بحركة دماء الإنسان، الدم في جسم الإنسان، فلذلك طبيا يفضل أن يكون صائم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، كما جاء في الحديث أمرني خليلي أن أصوم. وذكر في رواية صرح بأيام البيض 13 و14 و15. الآن عندنا مسألة أخرى في شعبان، وهي مسألة من عليه قضاء وأخر القضاء ولم يقض، فنقول يبادر. فعائشة رضي الله تعالى عنها جعلت شعبان شهر القضاء، فجاء في الصحيحين في البخاري ومسلم تقول يكون عليه الصوم من رمضان فما أقضيه إلا في شعبان لمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم فتقضي. فنقول كل من عليه قضاء عليه أن يبادر، ومن عليه أو عليها قضاء من رمضان قبل الفائت فعليهما أن يقضيا فقط، وليس عليهما إطعام. وهذا اختيار العلامة بن عثيمين وهو الراجح والله أعلم، لأن من أوجب من جمهور أهل العلم الإطعام على التأخير استدلوا بأثرين لأبي هريرة ولابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهذان الأثران ضعيفان ضعفهما المحدثون، بإيجاب الكفارة على من أخر الصوم لغير عذر، أخر القضاء عفوا لغير عذر حتى أدركه رمضان الثاني. فنقول عليكم القضاء سواء كنت رجل أو امرأة، عليكم القضاء وليس عليكم إطعام، على الراجح من أقوال أهل العلم، فيبادر الإنسان ويصوم. من المسائل بل من الإشكالات، يسأل سائل مريض مصاب بأمراض عدة ويريد أن يقضي ويريد أن يهلك نفسه ويزيد أمراضه، فيقضي ثم يشق على نفسه في رمضان ويصوم ويضره الصوم، وهذا أمر لا يجوز لا يجوز. أنس رضي الله تعالى عنه عندما كبر أصبح يطعم عن كل يوم مسكين كيلو ونصف، ما يساوي نصف صاع، كيلو ونصف، فيطعم الفقراء، وكان لا يصوم لكبر سنه، والله عز وجل يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين الآية. فهذه الآية الصحيح أنها لم تنسخ كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأنها في حق الشيخ الكبير والحامل والمرضع والمريض. فنقول يا من ابتلي بمرض يشق عليه ويضره، لا تضر نفسك ولا تزيد في المرض ولا تزيد في المشقة على نفسك، لأن الله عز وجل تعبدنا وأراد الرحمة بنا بهذه العبادة، ولم يرد المشقة، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. مثلا من يغسل الكلى شفى الله مرضى المسلمين، يشق على نفسه بالصوم، فنقول الصوم يضرك والغسيل يفطرك إذا كان في نهار رمضان فلا تشق على نفسك. هنا أيضا مسألة أخرى، الذي مات وعليه قضاء ولم يقضه، إذا كان مات مستمر المرض معه ومات فهذا لا قضاء عليه، مرض في رمضان فلم يصم واستمر مرضه حتى مات، فهذا لا قضاء عليه ولا كفارة. ومن شفاه الله عز وجل ولم يصم ثم توفي فأرجح أقوال أهل العلم أن أولياءه يصومون عنه، لما جاء في الصحيحين من مات وعليه صوم قضاء أو صوم صام عنه وليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة جملة من المسائل في شعبان، الذي يهمنا أولا هو عدم وجود فضائل للنصف من شعبان، لا في الصوم ولا في إحياء تلك الليلة بعبادة. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى فمن لم يكن له عادة قيام ليل في ليلة النصف من شعبان فلا يصليها لأجل أن يعتقد أن هناك مزية. أختم هذه المسألة وأقول عجبا لأمر الناس في العبادات، الأصل فيها التحريم، فلا يجوز لنا أن نشرع عبادة إلا بما شرع الله وشرع نبيه صلى الله عليه وسلم، فأي عبادة لا دليل عليها لا نفعلها ولا تجوز أي عبادة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فجعل الله عز وجل الأصل في العبادات التحريم لأجل أن لا نشق على أنفسنا، نعم لأجل أن لا نشق على أنفسنا بزيادة التكاليف. فلذلك عندما قال الله عز وجل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلث الآية، جعل الله قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب، وفي حقنا خفف الله عنا. فالله عز وجل يريد بنا اليسر فجعل الأصل في العبادة التحريم، وأما في المنافع الإباحة. فلذلك يقول الفقهاء إذا انتهى باب وانتهت أبواب العبادات وجاءت أبواب المعاملات اتسع باب الحلال وضاق باب الحرام. بعض الناس يبحث عن من يحرم معاملة حلال، معاملة حلال، ويرى أن هذا الذي يحرم هو الذي يفقه، فربما وقع في جاهل وحرم حلالا. فالله عز وجل قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالمنافع أباحها الله، الله عز وجل جعل كل ما في الأرض لنا جميعا. فقال العلماء الأصل في المنافع الحل والإباحة حتى يرد دليل التحريم. فالآن عندنا السباع والطيور كل الحيوانات الأصل فيها أننا نأكلها، ولكن جاء دليل يستثني كل ذي ناب وذي مخلب. هذا العموم في ذي ناب جاء دليل الضبع فأخرج الضبع بالجواز كما جاء في الحديث عند أبي داود وهو حديث صحيح، وقال الإمام أحمد بن حنبل ثابت فيه حديث صحيح. إذن لا نضيق واسع المنافع ونوسع باب العبادات فنضيق على أنفسنا، ولا نضيق باب الواسع في المنافع فنضيق على أنفسنا بالتحريم.
أحسنت فضل الشيخ، ربنا ينفع بك يا شيخنا. إذن لأخذ الصلاة فضل الأستاذ وليد الأحواز. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم شيخنا العزيز.
يا مرحبا.
أنا من متابعيكم من أهل السنة والجماعة من الأحواز.
تفضل.
وأريد أقول قناة وصال بكل لغاتها يعني أصبحت منبرا لأهل السنة والجماعة.
الحمد لله.
هنا نحن لدينا مضايقات ونعاني من شح دعوي وعلمي. لكن البارحة سمعت خبرا أريد تعليق من سماحة الشيخ بأن هناك وراء لإغلاق قنوات وصال.
هناك إيه؟
هناك وراء لإغلاق قنوات وصال بلغاتها الغير عربية. وهذا الخبر يعني سبب ضجة بأن يعني قاموا المتربصين يشوهون ويقولون هناك.
إن شاء الله نبشرك ما فيش إغلاق ولا شيء بإذن الله. في سؤال عند حضرتك؟ جزاك الله خير. في سؤال؟
إيه نعم.
فضل.
أنا عندي سؤال.
تفضل.
نعم. نعم. السؤال يعني عن الزواج. يعني
إيه؟
الزواج. الزواج. يعني هل لدينا يعني يجوز لدينا بأن نتزوج من روافق وتعرف يعني سمعنا هنا يعني
شكرا. أبو نواف السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أستاذ؟
الله يبارك فيك، تفضل.
كيف حال فضيلة الشيخ؟
حياك الله.
الله يحييك فضيلة الشيخ. بس عندي مسألة، أنا رمضان اللي فات في يوم من الأيام ما صمت، كنت في رحلة عمرة وأفطرت ما صمت في النهار، ويعني الحين باقي على رمضان يمكن أقل من 28 يوم، فسألت القاضي اللي في منطقتنا وقال لي لازم تقضي اليوم هذا، هو واليوم هذا يعني الصيف اللي فات كان شدة حر، وفي الصيف ها وفي المشتى اللي فات هذا يعني أنا مريض سكر يا شيخ، وأتعب أخذ علاج وأتعب في الصيام. الشيخ قال لي يعني عليك إخراج.
يعني حضرتك ناوي تصوم الشهر القادم رمضان المقبل ولا لا؟
انا ان شاء الله ناوي اصومه، بس انا ابغى رمضان اللي فات.
يعني يوم عندك يوم هتصوم 30
أيوة
يوم ومش عايز تصوم يوم؟
في شيخ افتاني وقال لي يعني عليك تزكي.
تزكي؟
طيب.
حاضر تطعم يعني. حاضر. أبو حمد العراقي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
تفضل.
عندي سؤال. احنا بالعراق وتعرف شغل داعش بالعراق. وبعد ما راح داعش الناس لقت أموال، لقت ذهب، لقت فلوس ومدفنة بالقاع وخذتها، عاد ما ندري هذا هو حلال حرام.
حاضر شيخنا. رفع الأعمال إلى الله عز وجل، يعني حتى نكمل فضل شعبان، يعني في شعبان
هنا مسألة. يقال بأن الأعمال ترفع في شعبان وأن الآجال تحدد والمقادير توضع، فكل هذا صحيح أنه في رمضان في ليلة القدر، لأن الله عز وجل قال إن أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وقال سبحانه وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. الصحيح أن الأجال والأرزاق وهذه لا تقضى، هذه كلها إلا في ليلة القدر في رمضان. وليلة القدر ما دمنا نتكلم، ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قرابة 42 قولا في متى ليلة القدر،
أكثر من الشهر نفسه.
نعم. فبعضهم قال بأنها تتنقل في العام كله، وبعضهم قال تتنقل في رمضان. وعندما ذكر بعض المشايخ في أحد الأعوام أن ليلة القدر ربما تكون ليلة 27 استغرب هذا القول منه. والنبي صلى الله عليه وسلم في عام اعتكف العشر الأوسط، ورؤية ليلة القدر ليلة 21، فتنقل ليلة القدر ذكره ابن حجر، ولكن ما ثبتت عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحصرها في العشر الأواخر من رمضان، والله أعلم. هذا هو أرجح الأقوال، وليس في الليالي الأوتار، بل حتى في الليالي الزوجية، لأنه جاء حديث في الصحيحين لسابعة تبقى، فإذا حسبنا لرابعة تبقى أو حسبنا الليالي في حال نقصان الشهر وفي حال تمام الشهر فستدخل فيها الليالي الزوجية.
نعم جزاك الله خير. وليد حضرتك من الأحواز يسأل هل يجوز أن يتزوج من رافضة؟
إذا كان الرجل أو المرأة يعتقد أحدهما عقائد كفر الصحابة وتحريف القرآن وعقيدة البداء، كل العقائد الكفرية، فلا شك أنه لا يصح أن يتزوجه حتى يغير هذه العقائد، هذا هو الصحيح. نعم.
أحمد من تونس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي طبعا. بارك الله فيك. أريد أن أسأل الشيخ عن القول الراجح في قراءة المأموم للفاتحة خلف إمامه
في الصلاة الجهرية.
انت رجحت قول الآن يا شيخ
في الصلاة الجهرية ولا السرية؟
خلاص وصلت.
طيب جزاك الله خير. بدر الدين الجزائر السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
كيف حالكم؟
الله يبارك فيك.
يا شيخ أنا أريد أن أسألك في سؤال، هل أنت معي؟
نعم
تفضل معك.
أريد أن أسألك سؤال عن
تفضل
عن الطلاق. طلقت زوجتي المرة الأولى على حسب العدة بما أمر الله ورسوله، ثم طلقتها الثانية بعد العدة وفيها لمس. بعد هل تفهموني؟
بعد العدة وفيها لمس؟
فيها لمس، فيها فيها نكاح.
طيب طيب
صح. ثم رجعتها للبيت فطلقتها مرتين، ثم طلقتها الثالثة حسب الثانية، فيها بعد العدة وفيها نكاح، هل يجوز؟ نعم
ايوه،
هل يجوز ان اردها ولا حسب ما لن انا لا اعرف اتكلم جيدا، لكن
خليك مع الشيخ. طيب
يا واضح
يا بدر الدين.
نعم
خليك مع الشيخ بس عايز اسالك شويه اسئله.
اخي بدر،
نعم،
انت طلقت زوجتك وهي في طهر لم تجامعها فيه وليست بحائض، الطلاق الأول هكذا؟
طلقتها في طهر وفيه لمس.
يعني جامعتها قبل الطلاق؟
قبل الطلاق، بارك الله فيك.
قبل الطلاق جامعتها،
بارك الله فيك.
وأنت أخرجت من المحكمة حكما بهذا أو لم تخرج شيء؟
لم أخرج شيء.
إذا وقع الطلاق بعد جماع، طهرت حاضت ثم طهرت ثم وقع الجماع ثم طلقت بعدها بيوم أو أيام أو أسبوع أو أكثر، فهذا طلاق بدعي، أرجح الأقوال أنه لا يقع إذا وقع في طهر جامعت فيه. نعم،
لأنه حسب معلوماتي فيه إثم علي.
لا يقع الطلاق يا أخي بدر إذا كان في طهر جامعت فيه، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله والعلامة بن باز رحمه الله والعلامة بن عثيمين رحمه الله، فيقولون هذا طلاق بدعي لا يقع ما دام أنك لم تخرج حكما من المحكمة. فسواء الطلاق الأول أو الثاني أو الثالث إذا كان وقع في طهر جامعت فيه فلا يقع، إذا كان حدث في طهر جامعت فيه ثم وقع الطلاق أو طلقت فلا يقع الطلاق.
بارك الله فيك.
واضح يا أخي بدر؟
نعم
واضح،
واضح الشيء هذا، قرأت عليه جيدا، لكن هنا في الجزائر مذهب مالكي، فكلما سألت شيخا يقول لي فإنك طلقت ثلاثا فلا تحل لك إلا أن تنكح زوجا غيرك ويطلقها.
جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم يرون أنه يقع الطلاق البدعي، وأنا ذكرت لك أن القول الراجح أنه لا يقع.
شكرا.
الراجح لا يقع، وقلت لك هذا اختيار ابن تيمية واختيار ابن باز واختيار ابن عثيمين وجمع من أهل العلم وجمع من أهل العلم.
معنا الأستاذ صالح من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم
حبيت
السلام.
أسأل الشيخ
تفضل
عن قضية التعامل، يعني كيف الإنسان يتعامل مع تضييق الحكومات على العلماء مثل بناء.
طيب شيخنا أبو نواف من السعودية يسأل أنه فاته يوم في لم يصومه في رمضان، ثم بعد ذلك أراد أن يصوم الشهر القادم بإذن الله ولا يستطيع أن يصوم هذا اليوم خلال هذه الفترة.
إذا كان أخونا وفقه الله السائل قادر على صوم رمضان القادم فلا يلزمه إلا القضاء، ولا يجوز أن يطعم ما دام قادر على القضاء، فإن كان يعجز عن الصوم في رمضان فمعناه أنه عاجز عن الصوم فيكفيه الإطعام، لكنه قادر بحسب كلامه أنه سيصوم رمضان القادم، فإذا عليك أن تقضي هذا اليوم ولا كفارة عليك. نعم.
أبو عمار السعودي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عندي سؤال للشيخ جزاك الله خير.
تفضل.
الله يكرمك. أنا يا شيخ جزاك الله خير فرطت في صلوات كثيرة في شبابي، والآن أنا كبير في السن والهم صايبني، أفكر كيف أقضي الصلوات هذه جزاك الله خير، فسبحان الله من كثر ما أفكر كيف الله ألهمني سبحانه وتعالى لحاجة ما أدري هي صح أو خطأ، دلوني عليها جزاكم الله خير. إنه الصلاة في الحرم المكي بمئة ألف صلاة، فهل لو رحت كل أسبوع جلست يوم أصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بنية قضاء تنحسب المئة ألف صلاة بنية قضاء الصلوات اللي فاتت، فهل هذا الشيء جائز أو لا؟ جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك. معنا بخيت من
السلام عليكم.
تفضل.
عليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا بخيت.
أنا بخيت سوداني مغترب في السعودية.
تفضل يا أستاذ.
و
سؤالك. طيب شيخنا، يعني إذا كان هناك قوم أو ناس موجودين في مكان ورحلوا وتبقت أموال، سواء كان داعش أو غير داعش، في أموال وفي غنائم، أخذها حلال؟
ترد إلى الدولة العراقية وتسلم إلى الدولة العراقية. هذا سؤال السائل، فنقول ترد إلى الدولة العراقية.
نعم. أحمد من تونس شيخنا يقول قراءة المأموم خلف الإمام ما حكمها؟
قراءة إيش؟
المأموم قراءة الفتحة.
لا شك أن القول الراجح أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب.
نعم.
العلماء لهم أقوال مختلفة، فالحنفية يرون أن الفاتحة ليست ركن، وبعض أهل العلم يرون أن الفاتحة ركن في حق الجميع إذا كانت صلاة سرية، وأما إذا كانت جهرية فهي ركن في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا تجب عليه. وهناك القول الأخير وهو الراجح، وهو للشافعية أو لبعضهم، أن الفاتحة ركن على الإمام والمنفرد والمأموم في الجهرية وفي السرية، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، إلى أدلة كثيرة جاءت في هذا المعنى. هذا هو أرجح الأقوال. قد يقول قائل لو صليت خلف إمام يقرأ مباشرة ما تيسر بعد الفاتحة، نقول اقرأ في سكتاته الفاتحة، فإن لم يسكت فقرأ الفاتحة. الفاتحة ركن على الإمام والمأموم والمنفرد.
جزاكم الله خيرا. فضيل الجزائر، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت ارفع صوتك شوية. تفضل سؤالك.
نعم. عندي سؤال في مسألة. المسألة واحدة من الأقارب، يعني زوجها طلقها كم من مرة يعني، والمشايخ. نعم.
تفضل.
نعم.
مع حضرتك ما تكلمناش. تفضل.
نعم. قلت لك عندي امرأة من الأقارب يعني
زوجها طلقها أكثر من مرة.
نعم، طلقها أكثر من مرة وراحوا عند مشايخ ورجعوا يعني رجعوها يعني، وبعدين ولو يقولوا لهم لي نعم يعني كل ما يروحوا الشيخ يقولوا لهم روحوا الشيخ آخر نحن يعني. وكذلك المرة الأخيرة نعم
نعم واصل
نعم المرة الأخيرة دارت هي عملت الخلع وانا كذلك يعني رحت سألتها وسألت هذا الزوج ورأيت انهم مطلقين طلاق يعني بينونة كبرى يعني. نصحت لهم انهم ما يجوز يقعدوا في مكان، ولكن هما الان يعني قاعدين في مكان واحد يعني في بيت واحد ويدخل عليها وتدخل عليه. وانا صراحه يعني هذا الامر هم ارقني، حبيت يعني توضحوا لهم الامر يعني يسمعوا هما يعني. طيب. كي يتقون الله عز وجل.
يعني حضرتك طلقها اكثر من 3 مرات طلاق.
نعم.
بائن كده
هو اكثر من 3 مرات.
طب وقضيه الخلع هي حبت تخلعه كمان؟
نعم خلعاته يعني بالمحكمه
وجالسين مع بعض لسه.
نعم
ومع بعض لسه في البيت في سكن واحد
الان هما مع بعض وكل ما انا ننصح نقول
طيب الخلع حضرتك الشيخ بيسألك الخلع والطلاق اخرجوا به وثائق من المحكمة؟
نعم الخلع يعني الخلع الاخير بوثائق نعم
والطلاق الفائت؟
الطلاق الفائت يعني كان يطلقها ومن دون
ويردها بدون محكمة
نعم بدون
طيب.
محكمة
طيب معنا ام عبد الرحمن السعودية السلام عليكم ام عبد الرحمن طيب
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي
سؤالي للشيخ سؤالي للشيخ انا عجوز كبيرة ومية لا اقرا ولا اكتب سؤالي عن الاذكار يعني اذكار التسبيح اذكار التسبيح هي كثيرة ومنوعة مثلا يعني سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وسبحان الله وبحمده وسبحان الله والحمد لله والله اكبر بالاضافه للتهليل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وبيده الخير ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يعني بس سؤالي عن الاذكار هذه في انا اختص بجزء منها اما اخذ بهذا وهذا وكله ان شاء الله جايزه
حاضر.
بس هذا هو سؤالي لكم وجزاكم الله خير
جزاكم الله خير حاضر شيخنا ابو عمار من السعوديه يقول انه فرط في صلوات كثيره وهو شاب ويؤرقه هذا الامر بعدما كبر فهدي الى امر يعرضه على فضلتك انه يذهب الى الحرم يصلي يوما كاملا بحجة أن الصيام الصلاة في الحرم بمائة ألف تعوض هذا الفائت
السائل أبو عمار وفقه الله وسدده فيه حرص وخوف على ما فاته من الصلوات فيقول فرط في الصلاة ثم يريد حلا ليقضي ما فاته وكل هذا يدل على نفس تلومه على ما فرط فاحمد الله على التوبة واحمد الله عز وجل أن قلبك فيه خوف ووجل من الله عز وجل هذه نعمة عظيمة يا أخي ولكن أبشرك أن ما تركته وهو كثير لا تستطيع أن تعده أو أن تقضيه من الصلوات فلا شيء عليك لأن التوبة تهدم ما قبلها التوبة تجب ما قبلها والإسلام يهدم ما قبله والله عز وجل يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى والله عز وجل بعد أن ذكر الذين يدعون مع الله إلى أن آخر ويقتلون النفس والذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر ويقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وتوعدهم بالعذاب قال إلا من تاب وآمن وعمل صالح إلا من تاب وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فأبشرك يا أبا عمار وكل من تاب توبة نصوحا أن الله بدل سيئاته حسنات فاحمد الله عز وجل ومن تاب من المسلمين والمسلمات احمد الله عز وجل أن تستقبل هذا الشهر بتوبة النصوح والتوبة النصوح أنك لا تعود وأنك تندم وأن لا تعود أبدا وتوبة الإنسان ثم عودته للذنب كما قال أهل العلم الذنب بعد التوبة أقبح من 70 ذنب قبل التوبة لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم الشيطان سول لهم وأملى لهم فيحمد الله عز وجل من تاب ولكن يحذر أن يرجع فلذلك قيل أن من تاب من ذنب فتحت له طرق أسهل إلى هذا الذنب ابتلاء واختبارا فليحذر من تاب أن يرجع إلى الذنوب فلا تكن توبتك وتوبتك توبة اللعابين إنما تكون توبة نصوح يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. فالتوبة النصوح الندم، وهذا ما شاهدناه وسمعناه في سؤال أخينا أبي عمار، وعدم العودة، كلما تذكر ذنبه ندم ولكن لا يرجع. وحذاري حذاري من يعصي الله عز وجل ويتوب ويرجع ويعصي ويتوب ويرجع ثم يصر، حذاري أن تموت وأنت على ذنب.
محمد من المغرب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
نعم، لدي سؤال لو سمحت.
تفضل.
هل يكفر الله عز وجل بالابتلاءات كبائر الذنوب؟ وإذا كان الله عز وجل يكفر بها كبائر الذنوب، فما الدليل على ذلك؟
حاضر شيخنا. في السؤال، سؤال أبو عمار، النوافل من الممكن أن تكون يعني
نقول قابلة؟ نحن بشرنا بأن الله قبل توبته، ولكن ما فكر فيه وظن أنه يجزئه وهو أن يذهب إلى مكة ولأجل مضاعفة الأجور في الصلاة أنها تجزئ وتقضي، هذا ليس صحيح. وهذا فهم ليس بصحيح.
نعم. طب شيخنا فضيل من الجزائر يسأل أن له جارة أو قريبة طلقت أكثر من مرة طلاقا بائنا، ثم عادت إلى زوجها وإذا بها تخلعه، وآخر حاجة الخلع كان موثق، أما الطلاق أكثر من 3 مرات لم يوثق، وهما يجلسان في بيت واحد أو شقة واحدة.
أولا سؤال الفضيل اسمه سؤال الأخ الفضيل، حقيقة السؤال عام لم يحدد شيء في هذا الطلاق، مجرد أنهم تطلقوا لا يعلم ما هي أحواله.
نعم، أو كيفية الطلاق،
أو كيفية الطلاق. نعم. هل وقع في فترة الدورة الحيض ويكون طلاق، فيكون طلاق بدعي، أو وقع بعد طهر جامع فيه، هل راجعها لم يراجعها، كل هذه أحوال لا بد أن الزوج بنفسه يسأل. أما أن نحكم على إنسان، نفتي إنسان وهو لم يبين ما هي حاله، فهذا لا يجوز.
نعم.
وأما الخلع الذي وقع بينهم، لا يمنع أن الخلع وقع ثم راجعها، وله الرجعة إذا لم يكن طلقها 3، له أن يراجعها. والخلع ليس من الطلقات، الخلع مستقل، وهذا هو الصحيح.
ولكن
وله الرجوع، وله الرجوع
بموافقتها فضلتك ولا
نعم
بموافقتها؟
نعم. نعم، لأنها خرجت انتهت. إذا انتهت العدة خرجت من ذمته، فيراجعها بعقد صحيح، بعقد جديد.
نعم.
ومهر جديد والولي والشهود، فلا نعلم ماذا حل بينهم في هذا الخلع، فلا نستطيع أن نأتي ونقرر شيئا لا نعلم حقيقته.
نعم.
والأخ جزاه الله خير يعني يريد أن ينصحهم ويقول هم يشاهدون الآن، لكن نحن لا نعلم ما هي الحقيقة الحال لأجل أن نقول الحكم كذا وكذا.
نعم. جاسم من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام.
السلام عليكم.
تفضل. وعليكم السلام. ألو. سؤالك.
أسأل الشيخ على مدى الصلاة الجمعة،
السؤال مش واضح، عود الاتصال مرة تانية لو سمحت. محمد من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا ابن عمي كان خاطب، فحصل بينه وبين أهل البنت خلاف. قال ما اتزوجها، قال تبقى له أمه.
نعم.
قال ما اتزوجها البنت دي، البنت دي قال لا تقبله، قال أمه، قال ما اتزوجها. بس
أمه رفضت الزواج بالبنت؟
لا، أمه ما رفضت، حصل بينه وبين أهل البنت خلاف.
فمفهوم. وبعد كده؟
وبعد كده قال هو، قال البنت، البنت قال ما يتزوجها، قال لو تزوجها قال تقبله أهله، قال لو تزوجها هو قال ما، قال ما يتزوجها نهائي، قال تقبله أمه، قال ما يتزوجها.
يعني جعلها كظهر أمه يعني.
أي فعلا. أي
قال حرام علي يعني كأمي،
حرام علي يعني. قال تقبله أمه، قال لو تزوجها. نعم. قال ما يتزوجها.
واضح واضح.
حاضر. أبو بكر الأردن، السلام عليكم.
عليكم السلام على شيخ، كيف حالك؟
الله يبارك فيك، شو مع حضرتك؟ تفضل.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، واحد مثلا بيكون جعان مثلا على التلكيف، بيعزموه مثلا الناس على التلكيف عاكل وشي، وهو جعان وبيقول أنا مثلا ناكل، بيحتاج على كذا زي أحراج بيشوفه ذيك وما بياكل، كيف؟ وهو بيكون جعان يعني.
يعني لو حد عزم عليه وهو جعان ويرفض
يأكل. بيعي يعني عن الطعام يعني، هو بيكون جعان. والسؤال الثاني يعني، في ناس بيظل يطلق دائما، عليه الطلاق، عليه الطلاق، اي شغله مثلا في السوق في الشارع
يعني. الشيخ عايز يسألك بس سؤال، الشيخ عايز يسألك يا ابو بكر،
10 مرات كيف؟ الو
الشيخ معاك،
تفضل يا شيخ. اللي بيطلقوا كثير هذا في المجالس يعني، في السوالف يعني.
طيب لماذا لا لماذا لا ياكل وهو جائع؟
السؤال الثاني يا شيخ،
السؤال الثاني واضح. السؤال الاول تقول لا ياكل اذا دعوه وهو جائع، لماذا لا ياكل؟
دي حياه يعني، دي احراج.
طيب حاضر. عبد الرحمن السعوديه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضل.
سؤالي أسأل الشيخ
مع حضرتك،
كيف يستطيع الرجل أن يكسب محبة الزوجة، وكيف تستطيع الزوجة أن تكسب محبة زوجها؟
حاضر. شيخنا المبارك، في جزئية في سؤال الفضيل، أن هم إلى الآن في مسكن واحد وفي خلع، يعني هو لم يقل أنهما راجعا،
هو لم يقل، لكن نحن نقول لا نعلم إذا كان الخلع وقع على وجه صحيح،
في حكم
ما نبني على كلامه، لأننا ما ندري يعني.
نعم.
نحن لم نرى شيئا من ذلك.
طيب
نحن نقول إذا وقع على الوجه الشرعي،
نعم،
وخرجت عدتها لها شهر تعتد فيها،
نعم،
هذا هو الصحيح. فإذا انتهت عدتها فليست بزوجة له حتى يعقد عليها من جديد.
نعم.
إذا لم يكن طلقها ثلاثا طلاقا ثابتا،
نعم،
يعني طلاق صحيح.
طيب فضلتك، يعني إذا كان هذا الخلع وقع، يجوز أن يجلس سويا في مسكن واحد؟
أنا أقول إذا انتهت العدة، قلت أنا
لا
وطلع. إلا بلى، قلت بارك الله فيك، قلت بأنه إذا انتهت العدة خلاص ليس لها رجعة له إلا بعقد جديد. فإذا قلنا ليس لها رجعة إلا بعقد جديد، لا شك أنها حرمت عليه في هذه الحالة، وهذا الذي قصدت أنت شيخ حسن، أنها حرمت. فما نعلم إذا كان انتهت العدة وما زالت باقية وهي ليست في ذمته، لابد ما يعقد عليها، وإلا ليست بزوجة الله.
نعم. إبراهيم السودان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
جزاكم الله خيرا إن شاء الله.
وإياك.
احيانا ادعو لوالدي اقول اللهم ابدله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، وزوجا خيرا من زوجه، هل هذا الدعاء وارد؟ وضح السؤال.
حاضر.
معي سؤال ثاني ان شاء الله.
تفضل.
حكم رفع اليدين في الدعاء.
في الدعاء. حاضر. في الصلاه ولا في غير الصلاه؟
الله خير.
يا إبراهيم. طيب. شيخنا معانا أم عبد الرحمن من السعودية، حضرتك بتسأل سؤال، تقول أنها كبيرة في السن وأمية، وتسأل عن الأذكار، كيف تكون ذاكرة؟
ما ذكرته ما من أوراد من أذكار كلها صحيحة، كل ما ذكرته صحيح، تقول به وتقول بما تعرف ولا شيء عليه.
طيب معنا اتصال، عبد الرحمن الجزائر، السلام عليكم.
والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وشيخنا فاضل بارك الله فيك، ما حكم قراءة سورة الفاتحة في عقد القران، هل هو من السنة؟ والسؤال الثاني يا شيخ، سمعتك تتحدث عن قراءة الفاتحة للمأموم، قرأت هذا الحديث، هل هو صحيح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لعلكم تقرؤون خلفي القرآن. قالوا نعم. قال فأجابهم لا تفعلوا إلا الفاتحة. ما صحة هذا الحديث؟
حاضر.
بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك. شيخنا سؤال مع عبد الرحمن.
قلت أنا ما ذكرته من أذكار صحيحة تقولها، وأسأل الله عز وجل ينفعها بما تقول، وهذا الذي في وسعه وهو صحيح كل الذي ذكرته لا إشكال فيه.
نعم. محمد من المغرب، شيخنا بيتكلم عن الابتلاءات وكيف أنها تكون مكفرة للذنوب وكبائر الذنوب.
نعم. أما الابتلاء فلا شك أن الله عز وجل يكفر عن الإنسان ما يصيبه من هم ولا غم إلا يكفر، كما جاء ذلك في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من هم ولا غم إلا كفر الله عنه حتى الشوكة يشاكه. أما كبائر الذنوب فلا بد من توبة نصوح لا تكفرها المصائب.
نعم. معنا الأستاذ علي الإمارات. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
هلو.
سؤالك تفضل.
سؤالي أنا سألت السابق.
نعم. ولن
يجيبه قالوا الحلقة قلقت، ولا زلت إلى الآن أنا في حيرة.
تفضل.
كل ما شفت هذا البشر هذا اللي نعرف أنهم مو مسلمين أنا أشهد ربي مباشرة.
نعم.
أقول يا رب يمكن هذا اللي ما عرف عن ما جابه محمد يمكن تدخله الجنة.
معلش السؤال حضرتك مش واضح، ممكن توضح السؤال؟
أقول لك أنا كل ما شفت سيك، تعرف السيك؟
كل ما شوف إيه؟
السيك هذا
الصيخ الهنود؟
السيك الهندوس هذا لا
الهندوس. نعم.
ألو.
أيوة مالهم؟
إذا شفت واحد في الشارع وأنا نمشي أناشد ربي مباشرة، أقول رب يا رب إذا كان هذا مستغشمنا في عبادتي وما يظن أنها صح ما يظن أنها بتدي إلى الصراط المستقيم، وأنا بدوري أعرف أن هذا الدين اللي جابه محمد أنه بيدينا الصراط ومقصر في صلواتي وواجباتها وجماعاتها في المساجد وحاجات زي كده حاسبها، أقول له يمكن أدخله هذا قبلي؟ قالوا استغفر الله العظيم، كل ربي خلق بيئة مسلمة وربي يخلق الواحد مسلم على طول ولا طيب. أرسل لهم أنبياء يبلغوهم.
طيب حضرتك السؤال فين بقى؟
السؤال هل علي ذنب؟ إلى الآن كل ما شخصيت قلبي عصرني عليه يقول يا رب اهدي للصراط، ما سمح اللي سمعته أنا ويمكن بيسوي عبادة لك أكثر مني.
حاضر.
وهو مبشر بالنار 100%. هذا مع
الله المستعان. طيب فضيلة الشيخ محمد بن السعودية يسأل ان ابن عمه كان خاطبا لفتاة وحدث بينها وبين اهلها مشادة ومصر انه لن يتزوجها وربما اهله يلحون عليه بان يتزوجها.
اسمه محمد.
اسمه محمد.
ايه الاخ محمد يقول بانه امتنع من تزوج هذه بعد الخطبة، وأظن أنه قال بالتحريم أو قال هي كظهر أمي أو نحو ذلك. نقول إذا لم يكن في البنت شيء من العيوب التي تمنع من زواجها فعليك أن تتزوجها، أما إن كنت هذا على سبيل الاحتياط قلت حرام علي أو كظهر أمي أو نحو ذلك، فالقاعدة أن كل حلال حرمه الإنسان عليه يلزمه كفارة يمين إلا الزوجة، وهذه ليست زوجتك. كل حلال حرمه الإنسان على نفسه يلزمه كفارة يمين إلا الزوجة، وهذه ليست زوجتك، لم تعقد عليها فتكفر كفارة يمين إن كنت حرمتها، وتتزوجها إذا كانت امرأة لا يعيبها شيء.
بارك الله فيكم شيخنا. أبو بكر فضيلتك من الأردن يقول أنه يكون جوعان ويعزم أو يطلب منه أن يأكل ويرفض من باب الإحراج، يعني
إذا كان يستحي فالحياة خصلة محمودة، إن الله حي ستير جاء في الحديث، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يعظ أخاه في الحياة فقال دعه فإن الحياة لا يأتي إلا بخير، وجاء في الحديث أيضا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فما دام أن لديه حياء يمنعه نقول هذا لا بأس به، ولكن لا يتعب نفسه بشدة جوع أو وهو في حاجة للأكل ولا يأكل، لكن إن فعل ذلك من حياء فنقول لا بأس بذلك.
أنت شيخنا أم محمد من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
عندي سؤال، يقال أن من أكل سبح تمرته على الريق لا يصيبه مكروه طول النهار، هل هذا خاص بتمر المدينة أم خاص بالتمور الأخرى مثلا في الجزائر، تمر الجزائر؟
حاضر حاضر. أبو نواف السعودية، السلام عليكم.
السلام شيخ، أنا قبل شوي انقطع معي الخط ما كملت السؤال حقا.
طب تفضل أبو نواف.
الله يزيد فضلك. أنا يا شيخ افطرت يوم السنة اللي فاتت من رمضان،
أيوه.
وفي شيء أحد المشايخ افتاني قال لي تطعم مسكين على اليوم، وطعمت مسكين، هل علي شيء؟ يعني أطعمت مسكين، أنا ما أقدر أصوم، معي مرض سكر يا شيخ.
ستصوم رمضان القادم
بإذن الله.
ما دام أنك تصوم رمضان القادم فعليك القضاء بارك الله فيك، وليس عليك كفارة.
طيب يعني ما واللي أطعمته
عليك القضاء، لا بد أن تقضي هذا اليوم بارك الله فيك.
شيخنا قضية أبو بكر ربما يعني يريد برضه أو سؤال في هذا الموضوع، يقول أنني شبعان ولا أريد أن أكل وهو يكون جعان، فربما يقع في كذب.
هذا احتمال جميل. يعني قصدك أنه ربما هو متحرج أنه يكذب. لا شك أن الكذب محرم، الكذب محرم حتى لو كان بسبب الحياء فهو محرم. الكذب لا يجوز، لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
نعم.
وجاء في الحديث قال وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور نسأل الله العافية يهدي إلى النار. فلا يجوز الكذب أبدا. ومدام أننا نتكلم عن الكذب، مسألة الكذب على الزوجة،
نعم،
هذا يعني امتهنها البعض فجعلوها بابا واسعا لحياة الكذب على الزوجة، وهذا أمر محرم. متى يجوز الإنسان يكذب على زوجته؟ إذا كان يكرهها فيقول لها أني أحبك وهو كاره لها، فقط في هذا الموضع. أما غيره أين ذهبت وأي ماذا فعلت ويكذب، هذا لا يجوز. فحقيقة نجد عند بعض الإخوة هداهم الله فهما خاطئا لمسألة جواز الكذب على الزوجة، فنقول هذا لا يجوز. وأحد الإخوة يقول تزوجت امرأة ولم أعجب بها، يقول فاتبعت هذا الأمر وأصبحت أخبرها بأني أحبها، يقول فبارك الله لي فيها فرزقني منها بناتا وأولادا كلهم يحفظون القرآن، حتى يقول الآن أبنائي وبناتي في مناصب عليا، يقول لأني احتسبت عند الله، يقول فقذف الله في قلبي حبها. فأنصح يعني من يكذب على زوجته لأجل العبث نقول اتق
الله. أيضا يسأل أبو بكر على قضية علي الطلاق، علي الطلاق،
علي الطلاق. هذه المسألة الراجح من أقوال أهل العلم، إن قالها ينوي الطلاق فلا شك أنه يقع طلاق، وإن قالها ينوي المنع أو التهديد أو الحث بحسب نيته، فأهل العلم يقول، بعض أهل العلم يقولون يجب عليه إطعام 10 مساكين، يجب عليه كفارة يمين إطعام 10 مساكين، كل مسكين 1.5 كيلو من الأرز أو القمح أو طعام البلد، هذا هو الراجح والله أعلم. ولكن نقول أيضا لا تعرض نفسك لهذا الفعل.
أحسنت شيخ. نعم. إبراهيم شيخنا من لا عبد الرحمن من السعودية يسأل كيف أو يعني ما هي الطرق لكي يكسب الرجل حب زوجته والعكس.
من أرادت أن يحبها زوجها فعليها أن تطيع الله ثم تطيع زوجها في كل ما يريد، في كل ما يريد ما لم يكن هناك معصية لله عز وجل، فتفعل له كل ما يريد. والمرأة هي الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يدخل السرور على الزوج. لماذا؟ لأنها هي أعرف الناس بعد الله بما يسعد زوجها، بما يسعد زوجها. هذا فيما يتعلق في المرأة. الزوج عليه أن يتقي الله عز وجل في الزوجة، وأن يعطيها جميع حقوقها، وأن يعاملها بالمعروف، وأن يحسن إليها، وأن لا يكذب عليها في كل أحواله. من ما بلي به بعض الناس في هذا الزمن الكذب على الزوجة من باب أنه يجوز الكذب عليها. فإذا أكرمها وأعطاها حقوقها وراقب الله فيها ثم أكرم أهلها ومن له بها قرابة فلا شك أن هذا من المعروف. فالله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف. فإكرام الزوجة وإعطائها حقوقها لا شك أن هذا يجعل الزوجة تحب زوجها. لكن العجب أنك تجد أن الزوج لا يعطي الزوجة حقوقها وأن الزوجة تقصر في حقوق زوجها لأن زوجها مقصر في حقوقها والعكس بالعكس، فيعيشان في حياة تقوم على الشتات وعلى الشجار والنزاع ولا تجتمع هذه الأسرة بسبب هذا التفكير. فأقول اتقوا الله واعلموا أنكم مسؤولون وأدوا الحقوق التي عليكم لأجل أن تكسب المرأة زوجها والزوج لأجل أن يكسب زوجته. وليس عيب، عفوا يا شيخ حسن، ليس عيب أن تتقرب الزوجة لزوجها وليس عيب أن يتقرب الزوج لزوجته. تأتي بعض الأسئلة غريبة عجيبة
أو يتنازل عن بعض حقوقه.
أحسنت يا شيخ حسن. بعض النساء تقول أنا حقيقة أرغب في أن يتقرب بس أحس أن فيه إهانة لي وكرامتي وكرامة أهلي. والزوج يقول أنا ما أنزل عن كلمتي مهما حدث. لماذا؟ قال في إهانة لكرامتي. طيب إذا كانت كرامتك وكرامتها ستكون هي الفاصل بينكما، ما هي هذه الحياة؟ ومتى صار حب الزوج والتقرب للزوج وحب الزوجة والتقرب للزوجة إهانة؟ لا أعلم حقيقة إلا أن الشيطان استولى على من يفكر هذا التفكير.
الله ينفع بك شيخنا. فضيل الجزائر عاد إلينا مرة أخرى، فضل.
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال في عملة البيتكوين، العملة الإلكترونية، هل هو جائز تعامل بها أم لا؟
تسأل
شيخ. واضح.
طيب حاضر حاضر. شيخنا إبراهيم من السودان يقول أنه يدعو لوالده اللهم أبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأهلا خيرا من أهله، هل هذا وارد؟
هذا الدعاء يجوز لا شيء فيه، وورد شيئا من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله يتحرج
من أمه.
نعم، من أمه وأبدله زوجا خيرا من زوجه، لا شك أن هذا لا شيء فيه ويدعو. ولن تحزن أمك إذا دعوت لأبيك، فأسأل الله عز وجل أن يرزقك بر أباك حيا وميتا أو ميتا وبر أمك حية أو ميتا.
طيب شيخنا برضو طلب الزواج من الحور العين وحينما يضع يده في دخلة اللهم ارزقني خيرها وأعوذ بك من شرها، هذه كلها ممكن يبقى في سره ولا ممكن لازم يجهر بها؟
الدعاء بينك وبين الله عز وجل، جهرت به أو كان بينك في نفسك وبين نفسك، كل ذلك الله عز وجل يجيب الدعاء، يسمع الدعاء ويجيب الدعاء سبحانه وتعالى.
طيب حكم رفع اليدين يا فضيلة الشيخ في الدعاء؟
رفع اليدين في الصلاة لم يرد بموضع الدعاء في الصلاة إلا في القنوت في الوتر، إذا رفع يديه فهذا وارد، أما ما سوى ذلك ليس في الصلاة موضع لرفع اليدين في أثناء للدعاء في أثناء الصلاة.
ودون الصلاة طبعا.
وأما دون الصلاة فيرفع يديه ولا بأس بذلك.
نعم. عبد الرحمن شيخنا من الجزائر يسأل يقول هل وردت الفاتحة أن تقرأ الفاتحة في عقد الزواج؟
المسنون أن تقال خطبة الحاجة، وخطبة الحاجة هذه لها سند صحيح في كتب السنة. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وباقي الآيات. فهذه ثابتة من حديث ابن مسعود. وأما سورة الفاتحة فلم يرد بها دليل، والله أعلم فيما أعلم أنا لم يرد بها دليل أنها تقرأ في العقد.
يعني يتبركوا بالفاتحة في بداية الأعمال، يعني كالقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل لم يبدأ بذكر الله فهو أبطر أو أجزأ.
هذا الحديث ضعيف.
نعم.
هذا الحديث.
نعم.
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله أو بحمد الله فهو أبتر أو أجزم، فهذه أحد هذان حديثان ضعيفان. ولكن نقول إن القرآن استفتح الله آيات سوره بعض صوره الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب.
نعم. الحمد لله. نعم.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ونحو ذلك. فاستفتاح القرآن.
نعم.
بالحمد وخطبة الحاجة هذه التي ورد بها الدليل.
طيب معنا عبد القادر الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام. الله
تفضل.
لدي سؤال واحد.
تفضل حضرتك.
لدي جوزتي ولكن انا منعتها لكي لا تذهب الى المسجد لكي لا تحفظ لكي تحفظ كتاب الله عز وجل، ولكن منعتها لسبب واحد يعني الخروج يوميا. هل هناك كما نقول شيء او اكثر من في ذلك؟
السبب ماذا
بتمنعها من الخروج يوميا؟
السبب
يوميا وانا لا اريد هذا الخروج يوميا. قلت لها اخرجي، قلت لها اخرجي خيام ثلاثة ايام في الاسبوع. هي قالت لا، قالت لي يعني كما نقول الحظ يوميا وانا لا احب ذلك.
السبب السبب حضرتك في خروجها يوميا وسبب لمنعك ايه؟
نعم نعم خروجها يوميا انا لا احب ذلك.
حضرتك بتخرج، هي بتخرج يوميا.
هل علي اذن؟
واضح سؤال.
طيب حاضر حاضر. ام عرفات اليمن.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ انا بنت اختي فرقت من ابو زوجها 3,500,000 ريال.
نعم.
مش عارفه الان كيف تتكلم معه.
سرقت.
لو سمحت سؤال تاني. أختك سرقت.
ايوه سرقت 3,500,000 ريال.
حضرتك أختك سرقت مني.
مش عارفة كيف تكلمهم تكلمهم أو توجههم.
من غيرها من غيرها.
حضرتك ممكن توضح السؤال مرة ثانية؟
بنت أختي سرقت 3,500,000 ريال.
ايوه
ومش عارفه كيف ترجعهم الان
مش
او تواجههم
ومش عارفه تردهم
بهذه الفضيحه.
سرقتهم من مين حضرتك؟
من ابو زوجها.
من ابو زوجها. حاضر شيخ. طيب معنا ام حسين الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
أريد أن أسأل هل لبس جوارب في الصلاة فرض؟
هل لبس إيه؟
أريد نصائح. أنا مش راجع القرآن.
هل لبس إيه؟
لبس الجوارب.
الجوارب. طيب
مش السؤال
حضرتك بتسألي هل يجوز لبس الجوارب ولا مش عايزة تلبس الجوارب؟
هل فرض؟ وش فرض نلبسه نلبسه ولا
ايوه
فرض؟
كنت بغي نصلي.
طيب ونصائح في ايه؟
صلاة. وش لبس الجوارب فرض؟
في الصلاة في الصلاة.
طيب. اذا ما لبستهوش الصلاة مقبولة ولا ما
حاضر
مقبولة؟
حاضر حاضر. شيخنا عبد الرحمن من الجزائر يسأل لا لا تفعلوا الا بأم الكتاب يعني.
حديث صحيح وهذا من أدلة من أوجبوا ومن جعلوا الفاتحة ركنا في الصلاة على المأموم والمنفرد والإمام.
نعم. فضيل من الجزائر يسأل عن العملة الإلكترونية.
العملة الإلكترونية أحسنت في أنك قلت هل هناك استفسار، لأنها حقيقة مسألة واقعة وحساسة جدا.
نعم.
وتكثر يكثر التعامل بها.
نعم.
ويكثر السؤال عنها، ولكن للأسف ما يسأل بعض الإخوة والأخوات إلا إذا وقعوا في بلاوي.
نعم هو ده الغالب.
أولا نقول تأصيلا لهذه المسألة، بيع العملات بعضها ببعض إذا اختلفت هذه العملات يجوز أن يكون هناك فرق في القيمة. من باع دولارات بالريالات على سبيل المثال يجوز بشرط التقابض في نفس المجلس. تعاملهم بالطريق الإلكتروني أخرج مجمع الفقه الإسلامي قرارا باعتبار أن المجلس الإلكتروني إذا كانوا عن طريق التواصل الإلكتروني يعتبر اتحاد المجلس حكما. هذا الآن تأصيل بداية المسألة. لكن إذا انتقلنا للعملة الإلكترونية نقول أولا، هل أنت في دولة أجازت ونظمت العمل بهذه العملة أو لا؟ فإن كنت في دولة نظمت العمل بها. فالمحظوران اللذان الشرطان اللذان ذكرنا لك اللذين ذكرنا لك أن تكون اتحاد المجلس ذكرنا أن تكون أن يكون البيع والقبض فوري يدا بيد. إذا الشرط الثاني إذا لم تكن الدولة منظمة فيحرم عليك أن تتعاطى. والآن هناك شباب وفتيات خسروا أموالا طائلة لأنهم يعملون في دولهم ودولهم لم تعتبر هذه المعاملة وفيها مخاطر كثيرة. وللأسف أجد من بعض الشباب والشابات إقبالا غريبا على تعاطي هذه المعاملة ثم يشتكون من النصب والاحتيال الذي يواجهونه. وهذه والله هي المشكلة. وكم من معاملة يدخل فيها بعض الشباب ولا يسألون إلا إذا خسروا وفقدوا أمواله. ما قل علينا أن نتقي الله عز وجل وأن نضبط أنفسنا وأن لا نكن حقيقة نبحث عن الربح بأي طريق بأي طريق. لا نلتفت للطرق المشروعة وللطرق النظامية. نريد أن نربح ولا يهمنا. هذا أبدا لا يعود على الإنسان بخير، يعود عليه بخسائر. وأعرف الآن من يشتكون يقولون نحن اشترينا ودفعنا أموالا في هذه العملة لكن إلى الآن لم نضمن أموالنا. أين الأموال الآن وأين الأرباح الآن؟ من يسلمنا هذه الأرباح؟ أين هذه الأموال؟ يقولون حقيقة نعيش في سراب. فأحذر من يتعامل بهذه إذا كان في دولة تتعامل تعتبر هذه نظاما عندها ووضعت لها أنظمة فهذا يحفظ لك حقوقك بشرط أن يكون التسليم التقابض في مجلس العقد.
نعم فضلت الشيخ التقابض أو وضعه في حساب
أو في حساب حسنت.
نعم. علي العراق السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل أستاذ علي. وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال لو سمحت من فضلكم.
تفضل.
هل ورد في السنة النبوية أو في الإسلام أنه سيأتي يوم على الكرة الأرضية أنه يتحقق فيها العدالة الكاملة على نحو جميع البشر بحيث يكونون كلهم يتبعون الإسلام والدين الحق؟
حاضر. سؤال واضح. على حضرتك من الإمارات يسأل عن الهندوس بقول لك كل ما يشوف هندوس أو أي حد يعني على غير الملة وكأنه يعني يفتخر بالإسلام ويتهم هؤلاء أو ربما يشك مش لم نستوعب صراحة السؤال يعني. فإذا كان يشك في هذا في دينه فما الحكم؟ وإذا كان يتباهى ويفتخر بأنه على الدين القويم وأن هؤلاء في النار
حقيقة هو سؤاله غريب ولكن هو
قال ذنب.
هو يقول أنا إذا رأيتهم يعتصر قلبي أنهم على هذا الشرك.
نعم.
وهذا الكفر.
جميل.
ونحن ديننا يقول دين الحق وجاءتنا الرسل والأدلة والإثباتات يقول فيعتصر قلبي هؤلاء لأجل هؤلاء. فأقول ربما أن الله عز وجل يدخلهم جنته وأن الله لا يعذبهم.
نعم.
فنقول إن الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله عز وجل أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ولا يظلم ربك أحد. فمن بلغته الدعوة إلى التوحيد قامت عليه الحجة وفهم الحجة قامت عليه الحجة، والحجة قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن بلغته الدعوة فلا شك أن هذا لا يدخل الجنة إذا كان مشرك.
نعم.
لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيح من لقي الله لا يشرك به شيئا أدخله الله الجنة على ما كان، ومن لقي الله يشرك به شيء أدخله الله النار والعياذ بالله. فهذا قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن مات على الكفر وهذا ضابط دقيق لأننا لا نعلم حال أي إنسان على أي ديانة على ماذا يموت. فمن مات على الكفر فهذا قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن مات على الإسلام لا نعلم خاتمة الإنسان ولو كان من الهندوس أو من غيره لا نعلم ماذا يموت.
أحسنت شيخنا. بدر السعودية السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا
اخي. كيف حالك؟ كيف حالك يا اخي؟
الله يبارك فيك يا استاذ بدر.
تفضل. شيخ سعد كيف حالك؟ الله يسلمك.
حياك الله، اهلا وسهلا.
الله يحفظكم جميعا. شيخ سعد الله يحفظك، النبي وصى على سابع جار عليه الصلاه والسلام، ما له حديث الله يحفظك. السلام عليكم.
حاضر. شيخنا ام محمد من الجزائر تسال عن تمر المدينه وان يصطبح الانسان به، هل يشترط او يشترط ان يكون تمر المدينه؟
الحديث جاء بتمر العجوة، وقال ابن باز رحمه الله تعالى: أرجو أن ينفع الله بأي تمر من التمور إذا أكل الإنسان وتصبح بذلك. نعم.
عبد القادر من الجزائر يقول أنه يمنع زوجته من الخروج يوميا ويقول لها يكفيك ثلاثة أيام في الأسبوع
إذا رأى مصلحة في جلوسها، ولأجل أن تضبط بيتها وتنظيم بيتها وتنظيم شؤون الأسرة فله ذلك، وما دام أنه سمح لها بعض الأيام فله ذلك إذا كان المصلحة راجحة.
نعم. أم عرفات فضلتك من اليمن تقول: بنت أختها سرقت من والد زوجها مبلغ كبير من المال ولا تستطيع أن ترده.
نقول عليها أولا أن تتوب إلى الله، وعليها أن تخبر أصحاب المال وتجتهد في حياتها حتى تسدد الذي تقدر عليه.
نعم.
ولو استسمحتهم ربما تنازلوا عن شيء من هذا، أما أن تأكل أموالهم وتريد مخرجا غير أن تخبرهم بما سرقت منهم فعليها أن تتوب وتخبرهم بما عليها أن تتوب وأن تخبرهم بما سرقت وتحاول السداد.
طب شيخنا لو أخبرتهم ربما تقع في طلاق، تطلق هي تابت، يعني هل هناك حل آخر؟
إذا تستطيع سداد المبلغ
كاملا بصورة غير مباشرة،
نعم، تسدد المبلغ. لكن هي تقول لا أستطيع أن أسدد.
طيب
فماذا تفعل؟ هل تسكت؟ هنا الآن بقي حقهم في ذمتها.
نعم.
فلو استسمحت منهم وكتب الله عليها الوفاة فذمتها بريئة.
نعم.
ولكن إذا لم تستسمحهم فسيستقتصون منها يوم القيامة.
نعم.
والسرقة حرام وعار وشرار، يقول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله.
نعم. أم حسين شيخنا من الجزائر تسأل: هل لبس الجورب في الصلاة فرض؟
تغطية قدمي المرأة في الصلاة خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من أوجب تغطية باطن القدمي، وأرجح الأقوال والله أعلم أنه يستحب تغطية باطن القدمي. والذين قالوا بوجوب تغطية القدمين باطن القدمين قالوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها. والاستحباب لاختلاف الروايات في مسألة باطن القدمين، فوالله أعلم أن أرجح الأقوال أنه يستحب تغطية باطن القدمين في الصلاة.
أحسنت شيخنا. بدر من السعودية يقول: هل النبي وصى على سبع جار؟ هل هذا حديث؟
النبي صلى الله عليه وسلم جاء في أحاديث كما قال صلى الله عليه وسلم: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حديث صحيح. وجاء حديث أبي سعيد: يا أبا ذر إذا طبخت المرق فأكثر الماء.
نعم.
فهذه الأحاديث لكن بهذا اللفظ فيما نعم. أعلم لا أعلم، يحتاج لمراجعة.
شيخنا أم حسين في الأخير تطلب نصيحة، ربما لا تستطيع حفظ القرآن، تقصر في بعض العبادات، تطلب نصيحة من فضلتك هذا ونختم به.
أنصحها أن تتقي الله عز وجل وأن تبتعد عن الذنوب والمعاصي وأن تحاول قضاء عمرها في تعلم كتاب الله عز وجل تلاوة وحفظا وفهما.
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن الله إليكم. كما أشكركم إخوان المشاهدين والمشاهدات على حسن مشاهدتكم ومتابعتكم. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.